على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، كنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن بحث هام جدا من أبحاث علم التجويد، وهذا البحث هو مستحق الشدة والرخاوة والبينية، مستحق الشدة والرخاوة والبينية. وقلنا بأن الحرف الشديد حقه انحباس الصوت عند النطق به، ومستحقه قصر زمنه، قصر زمن نطقه إن كان ساكنا، وأن الحرف الرخوة حقه جريان الصوت عند النطق به، ومستحقه طول زمن نطقه إذا ما قيس بالحرف الشديد في حالة السكون طبعا، وأن الحرف البيني بين الرخو والشديد حقه أن يجري الصوت عند النطق به جريانا ناقصا، ومستحقه أن يكون زمن نطقه حال سكونه أقصر من زمن نطق الحرف الرخوي وأطول من زمن نطق الحرف الشديد. وأعود فأقول كل هذا في حالة السكون. أما في حالة الحركة فقلنا قاعدة إن الحركة تسوي بين أزمنة الحروف، إن الحركة تسوي بين أزمنة الحروف. يعني وجدنا مثال ضرب ضرب، الضاد رخوة، الراء بينية، الباء شديدة، وكلها مفتوحة. من زمن أطول ما في، كلها متساوية. زمن ضاء يساوي نطق، زمن نطق راء يساوي زمن نطق باء. وكذلك لو كانت ضمة أو كسرة، زمن نطق الضمة يساوي زمن نطق الفتحة يساوي زمن نطق الكسرة. وقلنا أيضا في الدرس الماضي إن هذا الميزان لأزمنة الحروف الساكنة ميزان مرن، يعني شو معنى مرن؟ قابل للكبر والصغر، قابل للتكبير وللتصغير بحسب سرعة القراءة. فإذا قرأ الإنسان بالتحقيق الذي هو منتهى البطء، الحرف الرخو يخرج ممطوطا، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن قرأ بالتدوير الحرف الرخو يقصر قليلا، وبالتالي يقصر البيني، وبالتالي يقصر الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قرأ بالحذر وهو منتهى السرعة يعني، فإن زمن نطقه بالحرف الرخوي يقصر كما تلاحظون، ويتبعه زمن نطق الحرف البيني، ويتبعه زمن نطق الحرف الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا بأن تطبيق هذا الميزان بأزمنة الحروف يكون صعبا في حالة الحذر إلا على متدرب قد أمضى فترة من التدريب والقراءة بالتحقيق، فإذا ما أتقنها أسرع قليلا حتى يتقن القراءة بالتدريب، فإذا ما أتقنها أسرع قليلا حتى يتقن القراءة بالحذر مع المحافظة على أزمنة الحروف الساكنة، وحتى لا يأتي بحرف بأسرع من حقه. أسرع معناته أقصر، يأخذ زمنا أقصر، لا بد أن يأخذ زمنه كاملا. أريد أن أنبه على موضوع يتعلق بدرسنا الماضي، الحرف المشدد مندرج تحت هذه القاعدة، الحرف المشدد مندرج تحت هذه القاعدة. ومثلا ما نقول الشمس والقمر بالحسبان، مثلا هذه شينين فالشين الأولى الساكنة لا بد أن تأخذ حقها كاملا من الرخاوة وهو المط. لما أقول أنطق شينين، الشين الأولى لا تخرج هكذا سريعة الشمس والقمر، الشمس ما يصير الشمس والقمر بحسبان، السين زمنها مثل الشين، نفس الزمن، لأن كل منهما حرف رخو. فالحرف المشدد مندرجا تحت هذه القاعدة، وأقصد بالمشدد الحرف الأول من المشدد اللي هو الساكن، لأن بحثنا كله منصب على الحروف الساكنة. اليوم نتكلم على ملاحظة أخرى من الملاحظات التي لابد للقارئ من الانتباه لها.
يا ريت مدلول
اللهم صل. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على ملاحظة قلنا لابد للقارئ من أن ينتبه لها، وتتعلق بدرسنا الماضي الذي هو أزمنة الحروف الساكنة. قلنا بأن الحروف الرخوة أزمنتها منطوقة، ومن الحروف الرخوة أمران. الأمر الأول حروف المد، حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة، المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وأيضا الواو اللينية الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء اللينية الساكنة المفتوح ما قبلها. هذه الحروف الخمسة يعني هي بالحقيقة ثلاث حروف: الألف والواو والياء، لكن بهذه الشروط. فهذه الحروف هي من الحروف الرخوة كما تعلمنا، لأنها ليست من حروف أبي الطب ذكر حتى تكون شديدة، وليست من حروف ابن عمر حتى تكون بين الرخوة الشديدة. فهي حروف رخوة لكن لا تخضع للميزان الذي ذكرناه في درسنا الماضي، لها ميزان خاص يدرس في باب المد والقصر، يدرس في باب المد والقصر، وهو ما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى. ونستثني من بحثنا الماضي النون الساكنة والميم الساكنة، فإن لهما وهما طبعا من الحروف البينية، النون الساكنة والميم الساكنة تخضع للميزان الذي ذكرناه في درسنا الماضي، لأنها من الحروف بين الإخوة والشبية من حروف ابن عمر. نستثنيها من بحثنا الذي قلنا بطول القصر مؤقتا إلى أن ندرسها إذا ربي أحيانا في مجلس قادم نتكلم فيه على ضبط أزمنة الغنن، ضبط أزمنة الغنن. واليوم نتكلم على ضبط أزمنة المدود، ضبط أزمنة المدود، ضبط أزمنة المدود. ماشي الحاسب، اللهم صل على سيدنا محمد. ضبط أزمنة المدود، الفتحة الحرف المفتوح مثلا، لو أخذنا قافا مفتوحة قا لها زمن تستغرقه حال نطقها، قا لا ينقص ولا يزيد. يبدأ هذا الصوت، أرجو انتباه من الجميع، أرجو الانتباه لمبحث صوتي دقيق. يبدأ نطق القاف المتحركة، وأخذنا نحن مثال المفتوحة والمضمومة والمكسورة نفس الكلام، يبدأ النطق بأمرين: الأمر الأول مخرج القاف نفسه الذي هو أقصى اللسان فوقه كما قال ابن جزري، ثم القاف أقصى اللسان فوقه، هذا المخرج يكون ملتصقا هكذا، ثم يبتعد الطرفان عن بعضهما، وكنا قد درسنا هذا في درس أسباب أو كيفية حدوث الحروف. هذا التباعد بين طرفي مخرج القاف اللي هو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، هذا التباعد يصاحبه تباعد بين الفكين أيضا اللي هو الفتح، يحدث هذان الأمران في زمن واحد. وقا ولو كان ضما أيضا يبتعد الطرفان عند النطق بالقاف، وتنضم الشفتان إلى الأمام في نفس الزمن، وإن كان الحرف مكسورا أيضا يبتعد الطرفان في مخرج القاف، ويصاحب هذا انخفاض للفك السفلي، قي. هذا الكلام ذكره الإمام الطيبي في البيت الموجود عندكم في التتمات في صفحة 22، لما يقول في البيت الثالث من الأبيات المكتوبة: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها يعني في نفس الزمان، يشركها مخرج أصل الحركة. ما أصل الفتحة؟ الألف. ما أصل الضمة؟ الواو. ما أصل الكسرة؟ الياء. إذ الحروف إن تكن محركة يشركها يعني في نفس الزمن مخرج أصل الحركة. ثم شرحها فقال: أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. أنا أنطق القاف المفتوحة كما قلنا هكذا ط بتباعد الفكين بين بعضهما ثم ينتهي الموضوع. ط طيب، فإذا مططت، فإذا مططت صوتي بهذه الفتحة زيادة ط ط يتولد ألف. من أين نشأت هذه الألف؟ نشأت من تطويل صوت الفتحة، من تطويل صوت الفتحة. قا هذه قاف مفتوحة، قا هذه قاف مفتوحة بعدها ألف. من أين نشأت هذه الألف؟ من مط صوت الفتحة. إذا مططنا صوت الفتحة تولد من هذا المط أم الفتحة وهي الألف. وكذلك الأمر بالنسبة للضمة، فلو نطقنا قافا مضمومة نقول قو قو، فإذا مططنا الصوت بهذه الضمة قو قو يتولد واو. هذه الواو من أين نشأت؟ من إشباع صوت الضمة. كذلك الكسرة لما نقول قو قل، هذه قاف مكسورة. إذا أشبعنا صوت هذه الكسرة يعني مططناه قي قي، تولد من هذا المط ياء، وهذه الياء هي أم الكسرة، كما أن الواو هي أم الضمة والألف أم الفتحة. فلذلك الإمام الطيبي رحمه الله نفس صاحب الأبيات اللي مكتوبة عندكم في التتمات في موضوع إتمام الحركات، له بيت في نفس المنظومة، منظومة المفيد، وقلت لكم سابقا إنها منظومة للأسف ما زالت مخطوطة إلى الآن، عسى الله عز وجل أن يهيئ من يخرجها إلى عالم الطباعة. يقول رحمه الله: والألف، يعرف الألف، انتبهوا للبيت كم هو دقيق البيت، والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافاء من، والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافاء من، من صافاء من. فشو قال؟ ما هي الألف؟ عرف الألف بقوله: هي المد الذي ينشأ من إشباع فتحة. معناها الواو ما هي؟ هي المد الذي ينشأ من إشباع ضمة. الياء ما هي؟ هي المد الذي ينشأ من إشباع كسرة. الآن عرفنا كيف تولدت الألف وكيف تولدت الياء وكيف تولدت الياء. تولدت من مط الحركة. طيب، نمطها بمقدار كم؟ نمطها بمقدار كم؟ هذه قابلة للمط. قا أشوف طويلة كثير، ممكن قا قا، ممكن أنا أتحكم بالطول كما أريد. فما هو المقياس المطلوب؟ لما قلنا الألف تولدت من إشباع الفتحة، لما تولدت الألف من إشباع الفتحة كنت قد مططتها بمقدار كم؟ قال العلماء: المط يكون بمقدار قاف متحركة أخرى، يعني زمن نطق طاقة يساوي زمن نطق قا 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 نفس الطول. لو واحد قال قا قا ثم قال قا، أو لو واحد قال قا قا، لو واحد آخر في نفس اللحظة قال قا، نفس الطول. قي 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 نفس الطول. لذلك رحمه الله الشيخ محمد مكي نصر في كتاب نهاية القول المفيد يعرف الحركتين فيقول فيما أذكر يعني معلوماتي قديمة في هذا الكتاب لكن فيما أذكر أن يقول هو الفترة الزمنية اللازمة للنطق بي بابا هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بي بابا. وهذا معنى قول العلماء إن حرف المد يمد بمقدار حركتين. هذا معنى قول العلماء إن المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين. معنى قولهم بمقدار حركتين أي بمقدار النطق بحرفين متحركين متتاليين مفتوحين أو مضمومين أو مكسورين، لأنه كمان هم ممكن مكتوب زمن نطق أوقو يساوي زمن نطق أو وزمن نطق أوقي يساوي زمن نطق طي نفس الطول نفس الطول. إذا النطق بالحركة معروف بالكبير وبالصغير ق او طي. إذا نطقنا الفتحة الحركة المفتوح بمقدار نطقنا بحرف مفتوح آخر تولدت الألف ق. وإذا نطقنا الحركة المضمون بمقدار نطقنا بحرف مضمون آخر تولدت الواو او. وإذا نطقنا الحرف المكسورة بمقدار نطقنا بحرف مكسور آخر تولدت الياء طي. وهذا معنى قول العلماء إن المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين. حركتين أي حرفين متحركين متتاليين. أريد منكن أن تلاحظن أن هذا الميزان لأزمنة حروف المد كما قلنا في بحث الشدة والرخاوة والبينية قلنا إنه ميزان مرن، وهذا أيضا ميزان مرن. لماذا؟ لأن هذا المد ليس متساويا. إذا كنت أقرأ بالتحقيق أو بالتدوير أو بالحذر، يعني مثلا شوفوا المقطع هذا قالوا يا موسى، المقطع هذا قالوا يا موسى في خمس مدود طبيعية متتالية ق مو يا مو فا ق حرف أولكم يا نار. قالوا يا موسى، لما انا عم بفتح فمي وانا اقرا بتؤدة وببطء عمليه تباعد الفكين عن بعض باعتبارها بطيئه تاخذ زمنا اكثر. لما اقرا بالتدوير عمليه تباعد الفكين عن بعضهما تكون اسرع قليلا، وبالتالي شو صار بزمن الحركه الواحده قصيره. لما بقرا بالحذر ايضا عمليه تباعد الفكين تكون اسرع، وبالتالي شو صار بزمن نطق الحركة الواحدة تصور أكثر وأكثر. إذا هذا الميزان مرن ومشتق من نفس سرعة القراءة. فأنا لما أقرأ بالتحقيق أقول قالوا يا موسى، ولما أقرأ بالتدوير أقول قالوا يا موسى أسرع، ولما أقرأ بالحذر أقول قالوا يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. العملية كلها شو صارت أسرع والأصوات انضغطت على بعض. فلذلك زمن الحركتين في التحقيق لا يساوي زمن الحركتين في التدوير، لا يساوي زمن الحركتين في التحذير. وبعبارة أخرى زمن الحركتين في التحقيق أطول منه من زمن الحركتين في التدوير، وهذا بدوره أطول منه من زمن الحركتين في التحذير. من فهم هذا الكلام يعلم بأن ما نجده في بعض كتب، لا أقول في بعض بل في كل للأسف كتب المحدثين من أن الحركات هي حركات الأصابع قبضا وبسطا، والكلام هذا كله كلام ما هو صحيح لأمور عديدة. أرجو الانتباه، لأنه أكيد كل واحد منكم عقلها مشبع بأن الحركة هي حركة الإصبع قبضا وبسطا. أولا هذا الميزان، ميزان تقدير المدود بحركات الأصابع، ميزانه ميزان لم يقل به أحد أبدا مما اطلعت عليه من كتب المتقدمين من الأئمة المعتبرين، وكلهم معتبرون الحمد لله، لا في التجويد ولا في القراءة، من أن الحروف المد حروف المد تقدر بحركات الأصابع قبضا أو بسطا. هذا أمر، إذا هذا الأمر محدث. من أين بدأ؟ فيما ظهر لي بالتتبع أنه بدأ في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. من أين أتيت بهذا الكلام؟ الضباع رحمة الله عليه، الشيخ علي محمد الضباع رحمة الله تعالى، هذا الشيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، توفى سنة 1961 ميلادي، 1961 ميلادي. ماذا يقول العلامة الضباع رحمة الله عليه وهو شيخ مشايخي؟ يقول: وكان مشايخنا يقدرون المدود بحركات الأصابع قبضا أو بسطا بحالة وسطى، وكان مشايخنا يقدرون يعني المدود بحركات الأصابع قبضا أو بسطا. فقوله كان مشايخنا يدلنا على أنهم من أي تاريخ ومن أي زمن بدأ هذا الموضوع. مشايخه معروفون رحمه الله، منهم عبد الرحمن الخطيب الشعار صهر المتولي، وصهر المتولي ترى على مين؟ على المتولي المتوفى سنة 1313 هجرية، الضباع توفى 61 ميلادي، المتولي توفى 1313، ومستقبل الآن متوفى قرن كامل الإمام المتولي. فالمتولي شيخ مشايخ الضباع، معناته الموضوع نشأ بعصر تلاميذ المتولي. إذا المتولي توفى 1313 تلاميذه، يعني خلينا نفترض أنه من هذا التاريخ، إذا من أوائل القرن الرابع عشر الهجري بدأ بعض المشايخ تسهيلا على الطلاب المبتدئين يقدرون لهم الحركات بقبض الأصابع وغسلها. فهذا الميزان أولا لم يقل به أحد من الأئمة المتقدمين نهائيا. الأمر الثاني، هذا الميزان يا أخواتي الكريمات ميزان غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ لأن حركات الأصابع قبضا أو بسطا، يعني بتقول لي قاعد أنا بدي أقول ولا الضاد، بدي قاعد أعمل هيك شو هذا؟ إذا الشيخ التلميذ جلياد وكل واحد عم يعمل هيك حركات، يا حبيبي شو القراءة هي؟ هنا هذا الميزان ذكره بعض المشايخ وللأسف انتشر واستشرى، ولكنه غير دقيق، لا ينضبط من شخص إلى آخر. لا أظن أن حركة أصابعي كحركة أصابع أخونا اللي جالس أمامي سيد يوسف، لا ولا كحركة أصبع أستاذي الشيخ عبد العزيز عليه السلام رحمه الله، ولا كحركة الضباع، لأنه حركة اليد تختلف من شخص إلى آخر. بل إن قياس المدود بحركات الأصابع لا ينضبط في الشخص الواحد نفسه فضلا عن أن يكون من شخص إلى آخر، لا ينضبط في الشخص الواحد في مراحل عمره المختلفة. فحركة إصبع الشاب ليست كحركة إصبع الرجل، والرجل الذي بلغ الأربعين ليست حركة إصبعه كحركة الذي بلغ السبعين والثمانين. فهل معقول الإنسان يقدر المدود هو ابن عشرين ويقدره هو ابن تسعين أو ثمانين بنفس حركة الإصبع؟ معلوم بأن الكبير يعني تضعف حركته وتبطئ حركته، هذا شيء ملموس المشاهد، ما يحتاج إلى تجربة إلى يعني إقامة الأدلة. إذا ميزان تقدير المدود بالحركات لا ينضبط في الشخص نفسه في مراحل عمره المختلفة، بل أزيد فأقول لا ينضبط في الشخص الواحد في نفس المرحلة من العمر باختلاف الانفعالات النفسانية. فإذا إنسان مبسوط ومروي وأعصابه هادئة بتكون حركة أصابعه هادئة، إذا مزعوج ومعصب بطالع خلقه بتكون أعصابه مشدودة، بتكون أصابعه عم تنشر جسر ما عم يتحمل حدا. فهذا الميزان قلنا للأسف انتشر جدا، ما تكاد تجد كتاب إلا في التجويد حديثا إلا ويقدر المدود بحركات الأصابع قبضا أو بسطا. وقلت لكم هذا الميزان من الكتب النهائية في كتب المتقدمين فيما اطلعت عليه، وعبارة الضباع وهو العلامة الذي ملأ الأرض علما يقول وكان مشايخنا يبين لنا أن هذا الموضوع انتشر في المئة الأخيرة التي نعيش فيها. ثم لاحظنا بأن هذا الميزان ميزان حركات الأصابع لا يفرق بين سرعات القراءة، وهل من المعقول أن أطبق أنا مقياسا واحدا لطول المدود سواء قرأت بالتحقيق الذي هو منتهى البطء أو قرأت بالحجر الذي هو منتهى السرعة؟ هل هذا من المعقول؟ يعني معقول أنا غير المغضوب عليهم ولا الضال أطبق وأنا أحضر ميزان نفس الميزان أطبقه به غير المغضوب عليهم ولا الضال؟ كيف أطبق هذا الميزان ومع القراءة المتأيدة وأطبقه نفسه بنفس المقادير لما أقرأ حضرا وأنا أسرع؟ هذا أظن كلام لعل كنا تشاركنا للرأي بأنه لا يقبله المنطق. لا بد أن تكون القراءة مبنية على التناسب. ما هو التناسب؟ التناسب مثل تناسق الأعضاء في الإنسان. كيف تناسق الأعضاء؟ الإنسان ربي يخلق طفل صغير ثم يكبر، لكن في كل مرحلة من مراحل نموه لما يكبر ويمتد ويمتد تكون أعضاؤه متناسبة. فلما يكون صغير يدينه بنفس الطول، لما يكبر أيضا يدينه بنفس الطول، فكما تكبر يده اليمين تكبر يده الشمال، وكما تطول رجله اليمنى تطول رجله اليسرى. ما بيكون وإلا بيصير تشويه إذا كان رجل ورجل. فذلك التلاوة لابد أن تكون مبنية على التناسب. فلذلك ما قلناه من قياس أزمنة المدود بالحركات المشتقة من نفس سرعة القراءة. الحركة من فين مشتقة؟ هي هذه الحركة ليست كهذه الحركة، ليست كهذه الحركة إن كانت هذه تحقيقا وهذه تدميرا وهذه حضرا. انتبهنا كيف؟ إذن المدود يقاس بالحركات والمقصود بالحركات حركات الحروف، فالحركتان هي الفترة الزمنية اللي بحب يكتب يكتب، الحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين. أعيد، الحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين مفتوحين أو مضمومين أو مكسورين، ويتناسب زمنها مع سرعة القراءة. لحظة شوي،
إذا سمحت الله بشوي شوي
لحظة بقى. إذا كنت أكيد مئذة أنت لا تذكرنا إن شاء الله تعريف المد الطبيعي. في تعريف المد الطبيعي يقولون هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب. هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. ما معنى قولهم لا تقوم ذات الحرف إلا به؟ يعني إن ذات حرف المد لا تبرز إلى الوجود إلا بهذا المد، فإن وجد المد وجد الحرف، إن زال المد زال الحرف. وهذا مطابق لما قلناه منذ قليل، قلنا بأن زمن نطقنا لقاء يساوي زمن قاقة قاقة قاقة. فإذا زمن قاقة نقص، طبعا شو بده ينقص؟ أقل ما يكون بده ينقص وحدة قا إحدى القاتين. فهالألف هي شو حيصير فيها؟ لحتفنا، لأنه قا هذه لحتصير شو لحتصير؟ قا. فشو صار بالألف؟ حنيت انعدمت. هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف، لا تبرز الى الوجود الا به. بتمد بيطلع الحرف، ما بتمد بيكتفى الحرف ولا يتوقف على سبب. معنى قول لا يتوقف على سبب يعني ان حرف المد لا ينتظر مجيء شيء حتى يمد، كما المد تقول ينتظر الهمزة، المد اللازم ينتظر السكون، المد الطبيعي ماذا ينتظر حتى يمد؟ ما ينتظر شيئا، لا يتوقف على سبب. طيب هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، مط الحروف في القرآن الكريم، المط اللي هو الزيادة المد يعني، هذه مثلا خلينا ناخذ القاف المسلوحة، القاف أقولش بدي مطة بحسب موقعها. أقل مد في القرآن كما تلاحظنا حرفين، قاف، وأقصى مد في القرآن العظيم ست حركات، يعني زمن النطق بست حروف متحركة متتالية، زمن النطق بست حروف متحركة متتالية، أي بعبارة أخرى زمن ط ضرب ثلاثة. إذا ضربنا زمن ق بثلاثة شو بيطلع معي؟ بيطلع ست حركات. طيب شوفوا ق، هذه شوي، هذه حركتين ق. إذا بدي أضرب زمن ق بثلاثة شو بيطلع معي؟ بيطلع معي ولد اللي كما نسمع بعض الأئمة، بعض الأئمة يبالغون جدا في تطويل المد اللازم. المد اللازم كما تعلمنا ست حركات، يعني زمن قا ضرب ثلاثة، قا ضرب قا بثلاثة. بيطلع معي المد المخيف هذا الطويل اللي بيصل لك 13-14 حركة الله أعلم كم، ما بيصح، هذا من المبالغة. فلذلك إذا لاحظت في التسمات آخر قسم صفحة 24 تنبيهات في حسن الأداء، نقلت فيها مقدمة منظومة عمدة المفيد وعدة المجيد الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه، فبأولها يقول: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. أول ملاحظة نبه عليها، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، الإفراط في المد هذا شيء مستقبح، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهينا ثلاث حركات من هالمرة، هذه جبناها أربعة، مع العلم أن العارض السكون كما تعلمنا يجوز فيه القصر والتوسط. لذلك بعض المصنفين من العلماء في التجويد والقراءات قالنا أن مقياس قا هذا متفق عليه، وأنه حركتان للكبير وللصغير، سموا هذا المد اللي هو في مقدار حركتين شو سموه ألف، لمن يمد بمقدار ألف، شو يعني بمقدار ألف؟ يعني بمقدار حركتين، يعني أنا ألف ألف قا قا. طيب إذا عندي المد أربع حركات، إذا ألف شو يساوي؟ 2 حركة. يمد بمقدار ألفين شو يعني؟ 4 حركات. يمد بمقدار 3 ألفات شو يعني؟ 6 حركات. المد اللازم مثلا يمد بمقدار كم؟ بمقدار 3 ألفات. المد المتصل نمده عادة كم؟ بمقدار ألفين. الطبيعي نمده بمقدار ألف. انتبهنا؟ وفي طبعا في مدد في المد ثلاث حركات، ما هو من طريق الشاطبيين، من طريق طويلة النصف، ثلاث حركات يعبرون عنها بألف ونصف، يقولون يمد بمقدار ألف ونصف. شو يعني ألف ونصف؟ يعني ثلاث حركات. المد خمس حركات يعبرون عنه بقولهم يمد بمقدار ألفين ونصف. شو الألفين؟ يعني 4 حركات، ونصف يعني حركة. شو صار مجموع؟ 5 حركات. فإذا من همة تعبيرات الأئمة في كتب التجويد والقراءات للأئمة المتقدمين رحمة الله تعالى عليهم أنهم يعبرون عن ضبط المدود بالألفات، فيقولون هذا المد بمقدار ألف يعني حرفين، بمقدار ألف ونصف يعني ثلاث حركات، بمقدار ألفين يعني أربع حركات، بمقدار ألفين ونصف يعني خمس حركات، بمقدار ثلاث ألفات يعني بمقدار ست حركات. واضح؟ لهم تعابير أخرى أيضا ما في مانع نتكلم عنها حتى إذا وجدتموها في الكتب. الحرفين بيسموه قصص، الحرفين بيسموه القصص، الأربع حركات بيسموه التوسط، يا ترى فرع الإنسان، الثلاث ألفات اللي هو ست حركات بيسموه الطول أو بيسموه الإشباع. شو بيسموه؟ الطول أو بيسموه الإشباع، الإشباع مطالعة. فلنتو فإذا وجدتنا في كتاب من الكتب إن المد اللازم يمد بالطول يعني كم حركة؟ ستة، يمد مدا مشبعا يعني مدا مشبعا يعني ست حركات، المتصل يمد بالتوسط، قرأ بالفلان بالتوسط يعني بالتوسط يعني أربع حركات، قرأ فلان بفريق القصر، هذا تعبير جديد لازم ذكرتكم اياه، الثلاث حركات، الثلاث حركات بعضهم يسميها ألف ونصف وبعضهم يسميها فويق القصر، فويق القصر مو فوق، فويق يعني فوق شوي، الأربع حركات يسموها التوسط، الخمس حركات بعضهم يسميها ألفين ونصف وبعضهم يسميها فويق التوسط، شو يسميها؟ فويق التوسط. صار عندي القصر حركتين، فويق القصر ست حركات، التوسط أربع حركات، فويق التوسط خمس حركات، الطول أو الإشباع ست حركات، ولا شيء فوق الإشباع، ولا شيء فوق الإشباع. بعد الإشباع ما عاد في أكثر شيء ست حركات، ثلاث ألفات. نعم. طبعا نحن الآن عم العنوان اللي عم نتكلم عنه ضبط أزمنة المدود، ما عم نتكلم عن المدود لأنه بحث المدود لا شك أنه قد مر عليكم كلكم درستم المدود، المدود في القرآن العظيم. إذا ربي أحيانا الأسبوع القادم إذا ربي أحيانا لعلنا نتكلم يعني عن بعض التعريفات بسرعة لأنه هذه كلها مر عليكم، ونتكلم عن عدد الحركات في كل مد من المدود، ونتكلم عن المدود التي لا يسع القارئ جهلها، لا يسع القارئ جهلها، فلا بد من أن يعلمها كلها. ما هي وكم عددها؟ نذكرها إن شاء الله تعالى في استماعنا القادم إذا ربي أحيانا، ونتكلم على عدد حركات كل مد من المدود، كم يمد المنفصل، كم يمد المتصل، من طريق الشاطبية كم يمد، من طريق طريقة النشر كم يمد، حتى تأخذوا أرقام صحيحة تقرأوا فيها وتطلقوا عليها وتعلموها بتلميذاتكم إن شاء الله. الدرس اليوم أو ما أسمي درس يعني الملاحظة انتهت، واللي إذا في واحد عنده سؤال مستعدين نسمع، فإذا ما في سؤال خلينا نسمع التلاوة.